أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في المقام الأول من مسألة التقية، قلنا أن هناك أسباب متعددة أدت إلى أن يقول الأئمة شيء، وإن كان ذلك الشيء الذي يقولونه لا يعتقدون به. طبعا من الواضح عند الأعزة نحن نتكلم في البحث الفقهي، وإلا البحث عقائدي له باب أوسع من هذا الباب، ولعله إذا جاءت مناسبة أيضا نشير إلى بعض النماذج المرتبطة بالبحث العقائدي. أشرنا إلى أسباب ثلاثة فيما سبق، ووقفنا عند السبب الرابع. هذا السبب الرابع أشار إليه بشكل واضح ومفصل سيدنا الأستاذ السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات السيد الهاشمي في الجزء السابع صفحة 34. أنا أشير إلى بعض عبارات السيد الشهيد، يقول: ولكنه ينبغي أن نشير إلى أن التقية التي كان يعملها الأئمة لم تكن تقية من حكام بني أمية وبني العباس فحسب، كما أشرنا أنه في السبب الثالث كانت التقية من السلطات، بل كان، وهذه هي النقطة الأساسية التي على أساسها لابد أن نفهم كثير من كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل كانوا يواجهون ظروفا اضطرتهم إلى أن يتقوا أيضا من المسلمين والرأي العام عندهم، أن الثقافة الدينية وصلت إلى مرحلة وأن الناس ثقفوا بثقافات لا يمكن مجابهة تلك الثقافات. وأنا ذكرت هذا المعنى مرارا للأعزة، قلت الآن لعله كثير من الشعائر الموجودة عندنا في حياتنا وفي ممارساتنا وفي كثير من البلدان الشيعية، لعله أنت عندما تجلس بشكل خاص مع المراجع يقول بأن هذه غير صحيحة أو أن هذه غير مشروعة، ولكنه يستطيع أن يجابهها وأن يتصدى لها أو لا يستطيع ذلك. لا يستطيع لا لشيء، بل باعتبار أنها تجذرت في أذهان الناس، في فكر الناس، في عادات الناس، في ارتباط، في علاقات الناس، في دين الناس، صارت جزء ماذا؟ جزء لا يتجزأ من دين الناس. فلا مصلحة ولا حكمة أيضا في مجابهتها بشكل مباشر، وإنما تحتاج إلى ثقافة بديلة، إلى وعي، إلى توعية، حتى أن الناس يقلعوا عن تلك الأمور. فلا يصدر منهم ما يتحدى معتقدات العامة ويخالف مرتكزاتهم وموروثاتهم الدينية التي تدخلت في نشأتها عوامل كثيرة في ظل الأوضاع التي حكمت المسلمين في تلك الفترة من التاريخ، يعني من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ماذا؟ إلى أوائل سقوط النظام الأموي، قليلة فترة، 120 عام، 130 عام، 100 عام. فإن المتتبعة، هسه لماذا أن الأئمة فعلوا ذلك؟ الجواب أعزائي فعلوا ذلك حتى يجدوا لهم طريقا للنفوذ إلى فكر الناس وإلى فكر المسلمين، وإلا هو بعد 1000 سنة إلى الآن يحاولون أن يقولوا أن الشيعة فكر ماذا؟ فكر مستورد من الآخر، فكر يهودي، فكر سبئي. فما بالك في تلك الأزمنة؟ فهل كان بإمكان الأئمة أن يصطدموا مباشرة مع هذا الموروث الضخم الموجود في أذهان الناس؟ فإن المتتبع لحياة الأئمة يلاحظ أنهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية من مختلف الفئات والمذاهب التي نشأت داخل الأمة الإسلامية، وإن كلفهم ذلك بعض التنازلات والتحفظات، وإن أدى إلى أن يقولوا في كثير من الأحيان أو في جملة من الأحيان ما لا يعتقدونه. طبعا هنا لابد أن يلتفت أنه صحيح أنه بشكل عام كان هذا موجود، ولكنه أيضا بشكل خاص كان لهم تلامذتهم الخاصون الذين بيّنوا لهم الحقائق الصحيحة، لا يتبادر إلى الذهن. فإذا هنا على الفقيه، على المتتبع، على المتفحص أن يميز جيدا أن الكلام الذي صدر للرأي العام هو، والكلام الذي هو رأيهم في المسألة ماذا؟ ما هو؟ يعني لا نجي فقط مباشرة نقول هذه الروايات وردت عنهم إذن هذا رأيهم، لا 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 أبدا، لابد أن نقرأ ظروف هذه الروايات وصدور هذه الروايات. فإذا قرأناها جيدا عند ذلك نعرف أنه لا، القضية إنما صدرت بهذه الاعتبارات، بهذه الخصوصيات، وإلا لو لم تكن هذه الظروف لما صدرت مثل هذه الكلمات منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا عبارته سيد الشهيد يقول: لكي يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصحيح وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم النبي في الأمة في الوقت الذي يحفظون به أيضا على حياتهم وحياة أصحابهم المخلصين، وهذا هو السبب فيما يلاحظ في أحاديثهم من الاعتراف في كثير من الأحيان بالمذاهب الأخرى وفتاوي علمائها. أساسا كما سنشير إلى بعض الروايات، أساسا كانوا يوصون الذين يجلسون ويفتون الناس أنهم لا تكتفون بذكر أرائنا، أذكروا آراء ماذا؟ الفقهاء الآخرين، العلماء الآخرين. لماذا؟ حتى يقولون بأنه نحن أيضا مع هؤلاء، ولكنه في الضمن أيضا يشار إلى رأي من؟ إلى رأيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقرأ رواية واحدة وأنتقل من هذا العامل. الرواية واردة في أعزائي في كتاب الوسائل الشيعة المجلد 16 صفحة 233، الرواية معتبرة. قال: قلت لأبي عبد الله إني أقعد صفحة 233 الباب 30 من أبواب الأمر والنهي، كتاب الأمر والنهي الباب رقم 30، باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة، الرواية 21443. قال: قلت لأبي عبد الله إني أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني، فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم. لماذا يكره؟ الجواب واضح، يكره مو لأنه يكره أن يقول قول الأئمة، مباشرة يدعى ماذا؟ أنه خارج عن الدين، هذا شاذ هذا القول، لأن الموروث الديني شيء آخر في المجتمع. وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم. فقال لي: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك. هاي الرواية احفظوا لها عن شغل بها. الرواية الثانية عن أبي عبد الله الصادق قال عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي قال عن أبي عبد الله قال: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قلت: نعم. وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. محل الشاهد: قال: فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع. جيد. إذا كان الإمام أيضا كل الأقوال التي يبينها إذن ليست بالضرورة هي ماذا؟ أقوال الإمام. بعض الأقوال أقوال الآخرين يشير إليها. لماذا؟ لهذا الجو الفكري والديني والعقائدي الذي كان يحكم المجتمع. فإذا لم نميز جيدا بين ما هو رأي المدرسة وما هو مذاق المدرسة وما هو منسجم مع مباني المدرسة، عند ذلك نقول وقع التعارض. أما إذا أنت المباني بيدك، القواعد بيدك، ذوق المدرسة بيدك، ضوابط والإطار العام لقواعد المدرسة بيدك، تقول: هذا لا، هذا ليس لرأيهم وإنما للجو الذي كان حاكما في ذلك الزمن. ثم هناك نقطة تشير إليها هذه الروايات، التفيلوا عنها. ما هي النقطة؟ وهي أعزائي أن هؤلاء الذين كانوا يجلسون ويتكلمون، فبعض الأحيان يقول: وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم. فقال لي: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك. يعني زرارة جالس، وجاء شخص وزرارة يعرفه هذا الإنسان من الموالين ومن المخالفين، من المخالفين، فسأله عن مسألتين، فزرارا بتوصية الإمام ماذا قال؟ ها؟ أجابه بما يقوله الأئمة وبما يقولون، بما يقولون. جنابك هم هذا الجالس همتين لا يعلم أن زرارة قال هذا الكلام بتوصية من الإمام قال له افعل ذلك، فغدا ينقل الرواية وأنا أقول هذه مضمرة لأنه زرارة دي ينقلها، عرفت شون؟ إذن زرارة أخرى عنده رواية أخرى تقول حكم أليف، وهنا عنده مضمرة تقول حكم ماذا؟ ها؟ حكم باء. ماذا يقع بينها؟ تعارض. وهي في الواقع يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لا تعارض. لماذا؟ لأنه ذا الحكم، حكم الله ذا، هذا الذي بينه بتوصية من الإمام لظروف خاصة قال هذا، ولكن أنت جالس في المجلس ها لا تعلم أنه هذا زرارة. لما تصور ده ينقل عمن؟ باعتبار أنه إذا قلنا فيما سبق أن المضمر إذا كان أمثال زرارة فإنه لا يضمر إلا عمن؟ عن الإمام سلام الله عليه. تقول إذا هذا ده ينقل عن الإمام. ولذا أعزائي، وهذه واحدة من أهم مخاطر ماذا؟ الروايات الواردة وخصوصا في المضمرات، بل حتى في الواردة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا؟ أعزائي واقعا هذا فقهنا وتراثنا يحتاج إلى عمل. طبعا أنا لا أريد أقلل من جهد الأعلام على مر ألف سنة أبدا لا، ولكنه الآن نحن توفرت لنا من التحقيقات ما لم تتوفر للمتقدمين، ما لم تتوفر للسابقين. بينكم وبين الله الآن أحد الأكابر، أحد العلماء، أحد المراجع، عبر ما تشاء مولانا، جالس في مجلس وممتلئ المجلس بخمس ست نفرات، عشر نفرات، وذلك المتكلم يعرفهم فردا فردا ويعرف في هؤلاء يوجد شنو؟ ها؟ إما مخالف، إما جاسوس، إما إلى غير ذلك. فعندما يبدأ الإمام بالتكلم يتكلم كيف؟ يأخذ بعين الاعتبار ذلك الجالس لو لا يأخذ، ولكن أنت الذي لا تعرف من الجالس في ذلك المجلس فتخرج أن تقول أن الإمام سئل كذا وأجاب، قال لا إشكال، قال يجوز، قال يجب، قال يحرم، مع أن الإمام كان هذا الكلام قاله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ بعض الموجودين في المجلس. وأنت تأتي وتجرد الرواية أن هذه الرواية هذا الكلام أين صدر، لا تأخذ بعين الاعتبار من كان في المجلس، من كان خارج المجلس، من إلى غير ذلك. والروايات أعزائي خصوصا في باب العقائد، خصوصا في باب العقائد، الإخوة يتذكرون هناك رواية أنه نسب الإمام إلى علم الغيب. الإمام ماذا يقول؟ مجلس عام، يقول جاريتي خرجت لا أعلم في أي الدور هي. كيف تنسبون إلى علم الغيب والآن أنا جاريتي خرجت لا أدري في أي غرفه؟ يقول السائل فعندما قام الإمام من مجلسه دخلنا خلفه. يعني شنو؟ يعني المجلس كان شنو؟ مجلس عام، الإمام أكثر من هذا ما يقدر يتكلم. فقلنا له، بدأ الإمام سلام الله عليه يبين مقامه العلمي. الرواية موجودة في أصول الكافي، ولكنه ما أدري أقدر أنا الآن أجتي بذهني الرواية في أصول الكافي، هذه النسخة موجودة عندي، النسخة القديمة أنا أندل مكانها، ولكن هاي النسخة الجديدة أنظر بأنه يمكن أن أستخرجها للأعزة أو لا. ما عليها رواية يتذكرها الأعزاء، أنا أتذكر في شيء بلي نعم إيه بلي معروفة من الروايات المعروفة بلي. على أي الأحوال الآن ما أدري بهالنسخة، لابد هذيك النسخ اللي موجودة بيدي هذيك أعرف مكانها، النسخة القديمة عرفت شلون، ولكنه هذه النسخ بلي بلي هسا نشوفها هذه بل لعله في هذه باب 636 الرواية قال كنت أنا وأبو بصير. الرواية أعزائي الطبعة القديمة جزء الواحد صفحة 257، وهي الطبعة اللي مال مؤسسة دار الحديث الجزء الأول صفحة 638 رقم الحديث 667. كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله، خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت الدار هي. في أي بيوت الدار يعني في أي غرفة، في أي غرفة من هاي الغرف. قال السدير فلما أن قام الإمام قام من مجلسه وصار في منزله، يعني دخل إلى ماذا؟ إلى مكان خاص. دخلت هؤلاء الأربعة، دخلت أنا وأبو بصير وميسر، وقلنا له جعلنا فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك، ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب بعد. مو هالقدر اللي مثلا جاريتك ما تدري بها غرفة مولا، صحيح مو علم الغيب بس هالقدر. قال فقال يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال قلت جعلت فداك قد قرأته. قال فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت أخبرني به. قال قدر قطرة من الماء. هذا الذي كان عنده من باعتبار أنها تفيد التبعير. فقال يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه؟ قال قدرة. قال قلت جعلت فداك ما أقل هذا. إذا كان قطرة من بحر هو علم شنو قليل. قال الإمام فقال يا سدير ما أكثر هذا. عجيب، قطرة من بحر ما أكثر. قال نعم، لأن الله ده ينسبه إلى العلم. الله من يقول فد واحد عد علم من الكتاب، وإن كان هو بالنسبة قد قطر من قطرة من بحر، ولكن الله من يقول عد علم، طب ما شاء الله العلم ماله. بل يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به. يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال قلت قد قرأته جعلت فداك. قال فمن عنده علم الكتاب كله أفهم، يعني أعلم، أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال فأومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. إذن هسه الإمام سلام الله عليه إذا ما موجود هذه الخصوصيات في الرواية مباشرة، احنا نجعل هاي الرواية معارضة لماذا؟ ها؟ لأي رواية؟ للروايات التي قالت عندنا ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هسه هذه الرواية هذه لبس القضية في واقعة، هذه معنى ذلك أنه علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ أن تفهموا نصوصنا، أنه كثير من الأمور التي قلناها عن أنفسنا كان هناك محاذير في المجلس. نستطيع أن نتكلم أو لا نستطيع؟ لا نستطيع أن نتكلم. لا تذهب إلى عنوان التقية، والله بالله مباشرة هنا المجلس وغير المجلس قال القول الأول تقية. أعزائي أي منطق هذا؟ تقية تقية مو تقية هذه. وإن أمرنا أن نكلم الناس على ماذا؟ على قدر عقولهم، لأن هذا عنوان التقية أخذ فد مفهوم سلبي ماذا في أذهان كثير من الناس. الآن تجدون الآن في الفضائيات في المواقع يجعلون التقية عنوان ماذا؟ عنوان سلبي. ولماذا أستعمل هذا العنوان؟ هذا العنوان الذي فيه بعد سلبي. قل الإمام سلام الله عليه المجلس كان يتحمل لو ما يتحمل مولانا؟ المجلس ما يتحمل، وهم قد أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقوله، فلماذا مباشرة نذهب إلى عنوان التقية؟ أنا إنما طرحت هذا هنا، وإن كان أنا لا أقبل أنه تقية، ولكن طرحته لبيان أنه كثير من الروايات الواردة في كلماتهم أعزائي هي لابد أن ينظر إليها مقتضى حال الجالس السائل لا يتحمل موروثه أساسا، يصطدم، قد يخرج من الدين، قد يكفر بكل شيء. فأنت مضطر ماذا؟ أن تبين له الحقائق تدريجا درجة أو أدنى الدرجة. إذن أعزائي هذه أيضا من النكات التي لا بد أن يلتفت إليها في مسألة تضييق دائرة الروايات المتعارضة. تعالوا معنا أعزائي هذا المقام الأول من البحث، ما هو؟ ها؟ قلنا أن هناك كثير من الكلمات صدرت من الأئمة، ولكنه لا لبيان واقع الحال، لبيان حقائق المعرفة الدينية، وإنما لأسباب أخرى أشرنا إلى جملة منها. المقام الثاني في بحث التقية، ها؟ قلنا يوجد البحث ماذا؟ في مقامين. طبعا هذا المقام الثاني مرتبط بأبحاث الترجيح، ما وافق الكتاب هذا الترجيح الصورة الأولى أو الحالة الأولى أو الترجيح الأول. ثم ماذا؟ ما خالف العامة. فهل في المقام الثاني هل أن التقية من موافقة العامة ومخالفة العامة من مرجحات الخبر؟ يعني هل أن الخبر إذا كان موافقا للعامة ففيه النقطة ضعف، وإذا كان مخالفا للعامة ففيه نقطة ماذا؟ قوة. أعزائي، في هذه القضية إجمالا كفتاوى أشير إليها إجمالا، وإن شاء الله تعالى تحقيقه في محله. أساسا ما معنى مخالفة العامة وموافقة العامة؟ أعزائي، عدة نظريات موجودة، عدة احتمالات موجودة، عدة تفاسير موجودة، هذا موكول إلى محلي بعد، مو محل كلامنا هنا. ما معنى نوافق أو نخالف؟ أن الرواية ما وافقت وما ماذا؟ وما خالفت، ما معنى ذلك؟ شوفوا الروايات هذه، بعد الروايات مو كثيرة، بعض الروايات واردة بهذا المضمون. انظروا إلى هذه الرواية، قال: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. ما معنى موافقة ومخالفة؟ كما أعزائنا عندنا في القرآن الكريم نظريات متعددة، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق. ما معنى وافق؟ تذكرون وقفنا عند مسألة ماذا؟ الموافقة والمخالفة. معنى الموافقة، الموافقة لآية معينة. لو الموافقة ماذا؟ ها، للمضمون، للمجموعين منهم. نفس هذا الكلام أين يأتي؟ ها، في الموافقة مع العامة والمخالفة مع العام. مع الأسف الشديد كل من عمل أو أكثر من عملوا بهذه الروايات تصوروا أنه قائل أبو حنيفة لو مقائل، يعني جعلوها قضية ماذا؟ ها، رياضية، يعني حدية، يعني بآية معينة. انظروا شو يوجد، أكو رأي بين السنة هذا، إذن هذه رواية شنو؟ أبعدوه. ما أدري واضح ولا؟ هو جيد جدا مولانا. هذيك الرأي الآخر هم ماتين، هم يوجد واحد آخر من علماء السنة، هذي كم شيء؟ ها؟ أبعدوه. الطائفة الثالثة ما أكو رأي الثالث من السنة يقول. إذا كل الروايات سووها شنو؟ عشان كلها صير موافق للعامة، وعليك كلها مصير مخالفة للعامة. هم تصير لأنه هذاك الرأي لا يوافق عليه أبو حنيفة خصر مخالفة للعامة، وذاكم لا يوافق عليه الشافعي هذيك مخالفة للعامة، وكل مصير كل نصير موافقات كل نشير. نفس هذا الكلام يمكن أن يقال في الآيات القرآنية، قد أنت مع آية تنسبها موافقة مع آية أخرى شصير مخالفة. إذن ما معنى الموافقة والمخالفة؟ هذا بحث إن شاء الله تعالى في محله. أعزائي، في هذه المسألة وهي موافقة العامة ومخالفة العامة بنحو الإجمال، هذا الكلي، هذا الكلي، أكو اتجاهات ثلاثة بين علماء الإمامية. الاتجاه الأول يرى أن الموافقة والمخالفة بالمعنى الحرفي هو أقوى أساليب الترجيح. أصلا أقوى وأعظم وأهم أساليب الترجيح هو ماذا؟ وهذا هو رأي الذي أشرنا إليه، أمثال المحدث الاسترابادي وأمثال المحدث البحراني وغيره، اللي قالوا أقوى أسباب الاختلاف هو ماذا؟ هو التقي. أصل أصل كل بلية، فإذا كان الأمر كذلك فأفضل الطرق للتخلص ماذا؟ إذا وجدنا موافق العامة أضرب به عرض الجدار، هذه صدر التقي. أعزائي واقعا هذا تراثنا، بعد موجود في تراثنا. والغريب 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 للمرة الثالثة أنه نحن عندما نرجع إلى جملة من الروايات التي قال عنها
هؤلاء الأعلام أنها صدرت تقية. نفس هذه الروايات عرضت على الأئمة، قالوا أن ورد عنكم كذا ورود عنكم كذا، لم يقل الإمام أن هذه وردت ماذا؟ تقية. وأعزائي، إذا كانت هذه واردة تقية، خصوصا في باب الخمر، في غير باب الخمر، نجاسة والطهارة معروفة المسألة، عرضت الروايات على الأئمة المتأخرين، على الإمام الكاظم، على الإمام، أن ورد عن آبائك كذا، لم يقل إذا كانت تقية كما قال في صيد البزاة والصقور أنه في بني أمية. هنا كان يقول ماذا؟ قولوا معي ماذا؟ وصدرت تقية وانتهت القضية. ونفس هذا الكلام نحن قلناه في باب الزكاة، قلنا في باب الزكاة الاختلاف بين الأمور التسعة وغير التسعة، صاحب الحدائق حملها على ماذا؟ قال هذن التسعة هي الواجبة وما زاد هي شنو؟ تقية. سؤال، خو يا ابن رسول، يا مولانا، يا أيها المحقق، أيها المحدث، خو الإمام الرضا عندما نقلت إليه أنه جدك كان يقول كذا، خو أسهل طريق كان شي يقول لنا مولانا، خو هذا صدرت تقية وانتهت القضية. لماذا لم نجد هذا الكلام كما وجدناه في موارد أخرى؟ لم نجده ماذا في هذا المورد؟ المهم أعزائي، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني إجمالا، الاتجاه الثاني يقول لا، هو أحد عوامل الترجيح. التقية عامل في مقابل عوامل أخرى للترجيح، فإذا كان موافقا يضعف، إذا كان مخالفا ماذا؟ ها؟ مرجح، يكون قوي. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يجعل موافقة العامة ومخالفة العامة من أضعف عوامل الترجيح، بل لا مرجح، وهذا الذي نحن نختار. نقول لا، عشان احنا هو إذا إلى موارد فموارده ماذا؟ قليلة ونادرة جدا، وإلا في الأعم الأغلب لا أبدا، وعندنا شواهد كثيرة على ذلك، لعله إن شاء الله تعالى نشير إلى بعضها. والحمد لله رب العالمين.